نصف الثاني من المحاضرة هنتعرض الى كيس هيستوري او حالة. الحالة دي فيها بنتعلم انماط سلوكية معينة قام بها الاهل وادت الى اهتزاز. في رأيي من افضل الطرق للتعلم بذات موضوع زي كده هو كيس هيستوري، لانه بنشوف حاجة عملية وفيها بنتعلم دروس مطبقة. كده هتلاقوه اسلوب مش بس النهاردة لكن بيتكرر. الحالة دي اسمها حالة الام ماجدة والابن سامي، وكل حالة هنديلها اسم زي كده عشان لو حبينا نشير ليها في المستقبل. ماجدة تعاني من حالات فقدان لأعصابها، عصبية، يجي لها اوقات كده تروح تفقد اعصابها تنفجر، حالات غضب وثورة مش مفهومين غير مفهومين. ليه ماجدة تبقى هادية وفجأة تفور مش معروف؟ كانت تدخل في ادوار اكتئاب، ممكن تقعد في الدور اسبوعين ثلاثة تبقى مش عايزة تخرج، مش عايزة ترد على التليفون، بالعافية بتقوم بمهام المنزل اسبوعين ثلاثة شهر، وبعدين تفوق من دور الاكتئاب وتكمل حياتها، وبعدين ترجع مرة اخرى لدور الاكتئاب، تخرج وتدخل في ادوار اكتئاب. ماجدة تسجل لنا ان المشاكل بدأت منذ ولادة ابنها سامي. عندما كان عمره 18 شهر كانت تظهر قلق، هي اللي بتحكي. القلق ده كان بيعبر عن نفسه انها بتحاول تجبره على الاكل. شوفوا القصة ابتدت ازاي وهتنتهي ازاي. الحاجة اللي واضحة لها في هذا الوقت ولزوجها وللدارس انه ماجدة تجبر سامي على الاكل بعنف. هتاكل ولا مش هتاكل؟ كفاية بقى غلبتني، وانا الاقيها منك ولا من الناس؟ يا اخي كل طهقتني بس طهقك. سامي كرد فعله هو 18 سنة رفض ان يأكل، 18 شهر سوري، رفض ان يأكل. قال لا طيب مش هاكل. طبعا هو مش بيفكر، هو يتفاعل. اقول بين قوسين ان رد الطفل ان يأكل ظاهرة تعبر عن اهتزاز. كل طفل لا يريد ان يأكل هذا يعبر عن اهتزاز، الا اذا كان عنده مرض عضوي. فلما يرفض ان يأكل اخذ الطبيب عشان يشوف في مرض عضوي ولا ما فيش مرض عضوي، يبقى لازم اقعد افكر بالليل لوحدي ايه اللي انا عملته او ايه اللي ابوه عمله او ايه اللي عملناه فيه. هو مش لوحده قرر انه ما ياكلش، في مشكلة. ليه بقول في مشكلة؟ لانه الاكل احتياج طبيعي، ما عندوش هو مفتاح بيدوس عليه يس انه اكل، لا ما عنديش المفتاح ده، المفتاح ده موضوع فيه من الله، ما عنديش تحكم. اول ما الانزيمز تفرز جواه يقول انا عايز اكل، نحط له الاكل ياكل، مفيش حاجه تاني في الموضوع. الحكايه مش معقده، ما هياش كيمياء حيويه، ما هواش دكتوراه في الاكل، في انزيمز بتفرز لازم يجوع، لما يرفض ياكل يبقى في مشكله. بمعنى اذا توفر الجو الصحي حوله فسوف ياكل. عندما رفض ان ياكل بدا يفقد وزنه، فبدات هي تزداد في التوتر والعنف، فمش بياكل تضربه، فبرضه مش عايز ياكل، فتقول لنفسها لو ضربته اكتر اكيد هياكل، فتضربه اكتر فيخاف قوي، وبعدين ياكل من فوق، من يصحى تاني يوم مش هياكل، فتضربه تاني فبرضه مش هياكل، فتضربه اكتر فيخاف فياكل، وهي مبسوطه ان هو بياكل، ويرجع جزء. انا النهارده فضلت ورا سامي لغايه ما اكل، برافو عليك. هي طبعا كانت متجوزه بدليل ان عندها سامي، الزواج كان غير ناجح. ماجده كانت ذكيه وتعمل عندها شغل، وكانت ماهره في عملها، فالناس يشوفوها في الشغل يقولوا يا سلام ست مثاليه. لكن الزواج كان فاشل. وهنا اضع جمله بين قوسين اعود لها بعد ذلك، وهي مشكله توارث الزواج الفاشل. في توارث للزواج الفاشل، اجيلها دلوقتي. كيف وصلت ماجدة الام الى الحاله او الوضع التي هي عليه؟ نرجع للتاريخ. قبل ما ارجع للتاريخ عايز اقول انه اي حد معاها في الشارع او جيران او الكنيسة او اي حتة تاني يبص على السلوك اللي هي بتعمله ده يقول ايه المشكلة في الموضوع، يجي يسمع محاضرة زي بتاعت يقول لي ايه المشكلة اللي انت عاملها، الست بتتعصب شوية، الست بتضرب ابنها شوية، الست بتغصبه على اكل شوية، ايه يعني انها تخش في الكتاب اسبوعين ثلاثة؟ طب ما هتطلع منهم، ايه المشكلة؟ نعود للتاريخ. ابوها الاب ابو ماجدة مر بظروف صعبة في الحياة، فاصبح شخصية، خلي بالكم بقى من التعبيرات دي، عصبية خالقة متوترة، يدخل في فترات اكتئاب ويخرج منها. نجد الاب من كلمات ماجدة غير راضي على الحياة، نسألها هو كان شايف الحياة ازاي، تقول انه دايما كان يتحسر، غير راضي عن الحياة. فنشأت مع اب عصبي قلق متوتر يدخل في فترات اكتئاب وغير راضي عن الحياة. هل اللي احنا عملناه ده ينتج شخصية مهتزة؟ نعم. هل لازم اعلق ابني في المشنقة علشان يخرج مهتز؟ لا. هل لازم اربطه في السرير؟ لا، يكفي اني اكون انا شخص عصبي خلق متوتر علشان ازرع هذه البذور في طفلي. الاب يعامل ابو مادة يعامل الام بقسوة، دائما الشجار معها. في هذه المشاجرات يتم العراق بينهما، السباب الإهانة من الطرفين، يرموا الأساس على بعض، يرموا أزايز على بعض، يرموا أي حاجة على بعض. نسأل سؤال مهم جدا، ليه الأب يتشاجر مع الأم؟ هو دخل في المنزل لقى الترابيزة مش مرتبة، صار وغضب وزعق وانهار، فهي قالت له ايه ده عشان تعملها دي كل ده عشان الترابيزة؟ انا مش عايز اعيش معاك. مسك كوباية ورماها بيها. طيب هل الموقف يستاهل ان هو يرمي الرد الفعل ده؟ لا. اذا لماذا الشجار؟ الشجار بسبب ان هناك كلمة مهمة جدا في داخل هذا الانسان. هذه الكلمة ان في داخله احباط. بيسميها ألفريد أدلر أحد أهم علماء النفس في هذا القرن، بيسميها discouraged child. التعبير اللي استعمله discouraged، شخص غير، ترجمة العربي مش أفضل ترجمة، غير مشجع. أنا بسميها شخص محبط frustrated. فنحن أمام شخصية لأب في داخله كلمة مهمة جدا بنسميها في علم النفس discouraged أو frustrated، شخص محبط. هذا الإحباط نتج في كيانه النفسي في الصغر، فأصبح شخصية محبطة. هذا الإحباط هو السبب الرئيسي في انه يدخل المنزل اليوم ويتشاجر مع زوجته. اذا عندما نقف امام هذا الانسان مش نبص على الحاجة اللي حصلت في حد ذاتها، لكن نسأل هذا السؤال المهم، هل هناك احباط في حياة هذا الانسان؟ في نتيجة الشجار قضت مجدة ليالي طويلة في كلمة مهمة جدا، خوف ورعب وقلق، وهي تسمع المعارك بينهما. الكلمة المهمة بالنسبة لي هنا هي كلمة خوف. خوف، تخاف عواقب وخيمة لهذا الشجار. مثلا الاهل قد ينفصل، مثلا قد يموت احدهما في هذا الشجار. طبعا الطفل لا يستطيع انه يميز ان المشاجرة دي مش بالضرورة تنتهي بالموت، هما باش يعمل التمييز ده. لكن هو في السنة الأولى من العمر، والسنة الثانية من العمر، والسنة الثالثة من العمر، يتخيل إنه في هذا الشجار في واحد منهم هيموت، وهذه حقيقة، حد هيموت. إذن يبدأ في الخوف، الرعب، القلق. لكن في صباح اليوم التالي الاب والام يصحوا من النوم كل شيء على ما يرام، مفيش حاجه حصلت، يذهب الى العمل، وهكذا تفسير الحياه. وهم بيقولوا احنا بنتصالح تاني يوم، خلاص ده احنا كويسين قوي. لكن هل القصه انتهت بالنسبه لنجده؟ لم تنتهي. نجد الام لم تكن تريد ان تتحدث عما يحدث لاحد، يعني عايزه تخلي الحكايه سر. حذرت مجدة اياك تقول الحد على اللي بيحصل في البيت، هموتك. دي تعبيرات الاجتماع مش كده؟ اياك انت. فعاشت مجدة سراب اخر، ليس فقط خوف ان ينفصل الاهل، خوف ان يموت احدهما، لكن رعب اخر لئلا احد يعرف ما يحدث في البيت، لان هذا سوف ينهي على والدتي. فالخوف بقى مركب، مش بس خوف من الوضع، لكن خوف لا احد يعرف. بدون ان تدري هذه الام الجاهلة في حسن نواياها سببت ضغوط غير محتملة على مجدة. تكرار هذه الضغوط، استمرارية هذه الضغوط يسبب خلل، اهتزاز في دواخل الطفل، لانه عنده درجة احتمال للضغوط. لما تزيد الضغوط تبتدي الخطوط تهتز. نجد ان الام كانت تهدد بالانتحار. طبعا هي مش كانت بتقول كده انا عايز انتحر، لا، كانت تقول جمل انا عايز اموت، يا ريت ربنا ياخدني وارتاح، انا مش عارفه ليه عايشه. جمل امهات كتيره بيكرروها. الام تعتقد ان الجمل دي جمل مجازيه، لكن مجدة مش بتشوفها مجازيه، بتشوفها جمل حقيقيه، لان ما عندهاش قدره فكريه على التحليل فبتصدقها. كانت مجدة تعود للمنزل لترى امها في حالات انهيار وبكاء. كانت تهدد في يأسها اما في دي الامر، وتقول انا همشي في الدنيا على راسي وما حدش هيعرف مكاني. حدث شيء غريب هنا. يبدو انه مش اي علاقة، بس يوم من الايام مجدة قالت لهم انا مش رايح المدرسة، انا مش عايز اروح المدرسة. طب ايه الحكاية؟ انا ما بحبش المدرسة. هل هي تعلم مش بتحب المدرسة؟ لا، في مشكلة اخرى، في مشكلة اخرى في داخل مجدة انعكست في حاجة يبدو ان ليس لها علاقة. المدرسة ملهاش اي علاقة باللي يحدث داخلها. مجدة كانت فيه بتخاف تروح المدرسة، او انا اسف ليه مش عايزة تروح المدرسة. تخيلوا انها خايفة تبعد عن البيت، تسيب امها احسن ترجع تلاقي امها ميتة. لو خرجت ورحت المدرسة امي يمكن تسيب البيت او تموت، فانا لازم اقعد جنب امي. ماذا يفعل الشجار بين الاهل في الطفل؟ الشجار بين الاهل ثم يعيشكم تحفظوها لو سمحتم. الشجار بين الاهل ينتج خوف، دي اهم كلمة، ينتج خوف داخل الطفل. الخوف دوت بيعمل حاجة انا احب ارسمها لكم. لو خدنا الكيان النفسي للطفل هكذا، هذا الكيان في جزيئات او خلايا، الخلايا لها ترتيب معين. هذا كيان نفسي سوي، هذه الخلايا او الجزيئات موضوعة داخل هذا الطفل من الله بترتيب معين. لو تعرض الطفل لمؤثرات خارجية عنوانها الخوف، سواء من شجار سواء من تهديد او مؤثر خارجي اخر ينتج في داخله هذه الكلمة اللي هي الخوف، الخوف ده يصبح عنصر. الخوف ده منفصل عن كيان الطفل لانه مؤثر خارجي، هو عنصر. هذا العنصر لما بيأتي الى هذه الخلايا بيعيد ترتيبها. مش بس بيعيد ترتيبها، بيغير من شكلها. بالظبط زي السرطان. فأصبح عندنا خلايا مختلفة الشكل وأيضا مختلفة الترتيب. الترتيب اختلف والشكل اختلف. فأصبح هذا الكيان ما بقاش الخوف خارجي مؤثر خارجي، يترسب الخوف في الداخل فتصبح هذه الشخصية خائفة. خلاص الشخصية دي انتهت، خلاص الكيان النفسي ده انتهى، ذهب لن يعود. لو زادت المؤثرات الخارجية عن حد معين، الانتنسيتي الشدة بتاعتها بالدرجة معينة، تغير الى الابد ربما شكل وترتيب جزيئات خلايا الكيان النفسي للطفل، فيصبح شخصية خائفة. اذا يسلك في الحياة، يستيقظ في الصباح هو شخصية خائفة، يذهب للمدرسة شخصية خائفة، يرجع من المدرسة شخصية خائفة، عندما يلعب يلعب وهو شخصية خائفة، عندما يشاهد التي في يشاهد التي في وهو شخصية خائفة. فأصبح الخوف ليس فقط سلوك، لكن الخوف أصبح اتجاه. الخوف لا يصبح شيء خارج عن الطفل، الخوف يصبح مترسب في كيان الطفل. مترسب، انا عايز احط الكلمة دي قدامكم، مترسب يعني في عجينة اتعجنت موجود في جزيئاتها خوف. طب تفصله ازاي؟ تطلعه ازاي؟ لو عندك عجينة عايز تعمل منها عيش هتطلعه ازاي؟ صعب اوي. حاولت اشرح لكم اني اشوف ابويا وامي بيتخانوا مع بعض، هذا يرسب فيا خوف. الخوف ده بيعمل ايه؟ كيميائية ترسيب الخوف داخل الطفل. ليس هذا فقط، نصف حاجة تانية في منتهى الخطورة، ان الطفل لما بيشوف ابوه وامه بيسلكوا بهذه الطريقة ويرى الخوف في عيونهم، بالطبع هم نفسهم شخصيات خائفة، يبتدي عايز اقول حاجة بطريقة مبسطة، ياخد عينيهم بالظبط كده، بياخد عينيهم ويعمل عملية زرع على عينه ويبتدي يشوف الحياة مش بعينه هو لكن بعينيهم هما، وكأن هذا الزرع يصبح زرعا للأبد، هذا التغيير وكأنه يصبح تغيير للأبد، لأن بعمل عملية زرع بستلف عينيهم، ومش بس بتصبح نظارة أقدر أخلعها لكن باخد عينيهم وأزرعها مكان عيني وهكذا أرى الحياة بعيونهم هم. كل هذا يحدث لاني عشت في بيت في شجار. هذه المخاوف في داخل مادة كان نتيجتها اخراج شخصية خالقة عصبية متشائمة. دلوقتي عندنا صفات للشخصية بتاعت ماجدة، صفات ما كانتش موجودة، القلق، العصبية، التوتر، التشاؤم. سؤال مهم جدا ودي من اهم النقط اللي احب اسيبها معكم، كيف تنتج او تنتج انا اسف كيف تنتج المشاجرة او التشاجر، كيف ينتج التشاجر ما بين الاب والام، القلق، العصبية، التوتر، التشاؤم. دي من اهم النقط اللي عايز اقولها النهاردة. ايه علاقة انه في خوف ترسب جوايا بان يكون خلق او عصبي او متوتر او متشائم؟ التشاجر بين الاهل يزرع في داخل الطفل بذور نسميها بذور الشك في النفس. ارجوكم افتكروا الكلمة دي، ارجو ان نحفرها في اذهاننا. الخلافات الزوجية من شأنها ان تزرع في الكيان النفسي للطفل بذور الشك في النفس، self doubt. ازاي يحدث الشك في النفس؟ عندما يدخل الخوف يعيد ترتيب الخلايا، يعطينا اشكال خلايا مختلفة الطفل ينظر الى نفسه، هو متعود على الخلايا اللي جواه في شكل معين في ترتيب معين، متعود عليها في ترتيب معين، نظر الى نفسه شاف الخلايا دي ابتدت تتلخبط، شكلها ابتدى يتغير، بدأ يرى في نفسه حاجة غير مستقرة، هو طبعا شاعر بكيانه، بقى في عدم استقرار. عدم الاستقرار هذا يرسل رسالة او يبعث رسالة الى الطفل الى ذهنه، الرسالة دي محتواها الاتي: لانه خلايا نفسك حدث فيها عدم ترتيب او اعادة ترتيب، شكلها اتغير، اذا خلاصة مهمة جدا، انت او انت يا ماجدة لا تستطيعي ان تثق في كيانك. الكيان في الاول كان ممكن اثق فيه لاني عارفه ومتعود عليه لانه معطى لي من الله، لكن الكيان بعد ما اتلخبط ما بقتش قادر اتعرف عليه، ما بقتش قادر احط ايدي عليه. فاذا كياني يبعث لي رسالة: يا فلان انت مش هتقدر تعتمد عليا علشان تخوض معركة الحياة، مش هتقدر تعتمد عليا. انت لا تستطيع ان تثق في كيانك، دي الرسالة اللي وصلت اليها ماجدة من كيانها النفسي. كيان يقول لي ان كيانك لا يمكن ان تعتمد عليه، لا تستطيع ان تستخدم هذا الكيان لتخوض معركة الحياة، ولن تستطيع ان تستعمل هذا الكيان في اهم ثلاث نواحي في الحياة. ايه هم اهم الثلاث نواحي في الحياة؟ يقول لنا ادلر هناك ثلاث اسئلة في الحياة لابد للكيان الانسان ان يجيب عليهم. The three areas or the three questions of life هما ايه؟ المجتمع society، العمل work، الحب love. دول الثلاث نواحي اللي لازم كياني يخرج ليتعامل معهم: المجتمع ككل، العمل بالتحديد، والحب والزواج بالتحديد. كياني يقول لي انت مش هتقدر تعتمد عليا علشان تخرج تجيب هذه الاسئلة الثلاثة. وبالتالي نجد الطفل يخرج للحياة هو في سن 5 سنين، 6 سنين، 10 سنين، 15 سنة دلوقتي، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، يخرج للحياة في هذه النواحي الثلاثة: المجتمع، العمل، الزواج او الحب. يخرج من منطلق اساسي هو منطلق الشك في قدرات نفسه على مواجهة هذه الاسئلة الثلاثة. self doubt. معقول كل اللي انا شرحته ده نتيجة ان بابا وماما كانوا بيرموا بعض بالكوباية؟ معقول ان هما من 30 سنة رموا الكوباية وانا النهاردة مش قادر اشتغل طبيب؟ معقول؟ معقول؟ لانهم في يوم من الايام كانوا بيتخانقوا مع بعض. معقول انا وانا اتي اختار شريك الحياة مش عارف اختار؟ معقول؟ نعم. لو زلنا في السؤال كيف تنتج المخاوف؟ شخصية حلقة عصبية متوترة متشائمة. لسه برضو بنجاوب على السؤال. اول مرحلة شفنا ازاي الخوف ينتج الشك بالنفس self doubt. الخطوة اللي بعد كده لما الاقي نفسي بعيش الحياة من منطلق الشك في النفس، ايه اللي هيحصل؟ هبقى عصبي، هبقى متوتر، هبقى قلق، هبقى unsure of myself، غير متأكد من تصرفاتي، من سلوكي، من ردود افعالي. وكل ما فشلت في عصبيتي كل ما ازددت عصبية، وكل ما توترت كلما ازددت توترا. النظرية ثبتت لي ان انا مش نافع، ثبتت لي. وكل ما ازددت عصبية كل ما ازددت التشاؤم. الشخص الذي عنده الشك في النفس هو شخص متشائم. مش ممكن شخص عنده الشك في النفس ويكون شخصية عكس تشاؤمية. لابد ان يكون شخصية متشائمة. ناتي الان لعلاقة نجدة مع سامي. دي خلفية نجدة، دي شخصيتها، نيجي لمشكلتها مع ابنها. عندما ولد سامي لها قالت لنفسها هل استطيع ان اكون ام ناجحة؟ تفتكروا كان ايه الرد على السؤال؟ نو طبعا لا، لان الشخصية التي تشك في نفسها سيكون اجابتها على اسئلة الحياة ثلاثة اجابة سلبية. فقالت لنفسها انا لا استطيع تحمل مسؤولية ابني، انها مسؤولية لا استطيع تحملها. وبدأت في الصراع الداخلي. الصراع الداخلي بدأ يستنفذ طاقتها ان هي تكون زوجة، ان هي تكون ام. الصراع داخلي، الصراع موجود قبل الزواج طبعا، لكنه بيزداد صراعا وحدة بعد الزواج وبعد الطفل. فبدأت تقول لنفسها انا مش عايزاه، يا ريت يموت. بتقول الجملة دي جوا نفسها في صمت، يا ريت يموت. لو ربنا خده هيبقى انا معليش ذنب. ولما كانت تفكر في هذا انها بتقول لنفسها انه عايزة ابنها يموت، كانت تشعر به الذنب. شعورها بالذنب كان بيزيد الصراع داخلها، فكانت تتمنى اكثر انه يموت لتتخلص من هذا الصراع والشعور بالذنب. عندما اشتد الصراع جدا بدأت تنتابها اوهام، delusions، اوهام انه هو هتصحى النهاردة هتلاقيه مات. فبدأت تجري على الاوضة بتاعته، فجواها احساس الذنب، احساس الخوف، احساس الدلوجن، كله بيحصل في نفس الوقت. تخاف ان يموت ويكون ده عقاب الله ليها، مش هتقدر تعيش بذنبها. ان الله اخذه لانه لانها ام غير صالحة ما تستاهلوش. يوم بعد يوم اكشلي ساعة بعد ساعة تعيش هذا الصراع. حط الصراع ده على شخصية بالكيان النفسي ده. اوكي؟ هي مش بادية من كيان نفسي صحي، دي بادية من كيان نفسي مهلهل. حطوا هذا الصراع الدموي، ما اسميه الصراع النفسي الدموي، على شخصية بكيان نفسي مهلهل. تحصلوا على النتيجة. لما ابتدت تخاف انه يموت تفتكروا ابتدت تعمل ايه؟ نرجع للقصة من الاول بقى. ابتدت تعمل ايه؟ تغذبوا على انه ياكل، لانها ابتدت تقول لو ما كلش هيموت، وده عقاب الله ليه. شايفين الحتة البسيطة الصغيرة اوي اللي احنا ماشيين في الشارع نعدي عليها ونقول ايه يعني؟ شايفين جاية منين؟ شايفين حجم الصراع؟ فبدأت فخرجت في عصبية شديدة وتوتر شديد ورعونة وقلق وكل التفاعلات النفسية تنصب على وجبة الطعام لهذا المسكين. كل التوتر النفسي جسد نفسه وجسد نفسه في لحظات قليلة هي لحظات الوجبة. تفتكر لو راحت اتكلمت مع واحدة صاحبتها هتكتشف كل اللي احنا اكتشفناه ده؟ استحالة. ولو ما تتكلم مع كل اجناس الارض ما تحتاج الى شخص فاهم، لابد ان تتكلم مع شخص يفهم. جزء اخر من المشكلة، نجدة كانت تحمل مشاعر مرارة خاصية تجاه امها، كانت في حالة صراع داخلي دائم معها حتى بعد وفاة امها، وكانت تقول لنفسها في اللاوعي ان ما وصلت اليه اليوم من قلق وتوتر هو بسبب الام. سنقول لها السبب هو الاب والام. تقول نعم لكن السبب هو الام. نقول السبب الاب والام. تقول نو لا السبب الام. ليه؟ مع ان السبب الحقيقي اساسا هو الاب، هو صاحب المشكلة الاول، لكن ليه لعنة الام؟ عشان هي؟ عشان زبط كده، علشان تمنت ان الام تقف قوية امام هذه الشخصية، شخصية الاب، تعترف بنفسها وبكرامتها، وبالتالي تعطي لمجدة مثل حي عن كيف ينبغي ان تعيش الحياة وتقاوم الخطأ. لكن الام لم تفعل هذا، الام استسلمت للامراض. عندما تكون في داخلها مرارة، نعم كانت مرارة موجهة للشخصين، لكن الدرجة الاكبر جدا نصيب الاسد للمرارة كان موجه تجاه الام. وهنا منعطف اخر في الصراع. حدث شيء في داخلها دون ان تدري به. هي في معركة في داخلها مع الام، وتريد ان سمح لها، سمحت لها الحياة، ان تضرب الام، ان تعنفها، ان تأخذها من ملابسها، ولو طالت تضرب برأسها الحائط. وتقول لها لقد خذلتيني، فهي مش قادرة تجد الأم اليوم. نمرة واحد، وإن وجدتها لن تأخذ أو يكون عندها من الشجاعة لأن تضرب برأسها الحائط، تعمل إيه؟ لقد حولت المعركة والصراع الداخلي مع الأم إلى ساحة تستطيع فيها الانتصار. ساحة مين؟ ساحة الابن. معقول؟ أنا قصدت بهذه القصة، هي مش قصة، قصتي حالة، أن أظهر لكم مدى الانتواء والمنعطفات. لقد وجهت خلقها وأحبتها وفشلها مع أمها، وجهت كل هذا القلق والإحباط إلى علاقتها مع ابنها، وبدأت تعامله بعصبية، خوف، خلق، عدم صبر، تثور عليه لأتفه الأسباب، وكأنها تريد أن تضرب أمها في ابنها. وهنا لابد أن نتوقف وأحط جملة بين، جريمة معتادة للأهل، جريمة معتادة كل يوم، كل يوم نراها. عندما يوجه ويحول ساحة معركة احباطهم الشخصي في حياتهم الى ساحة علاقاتهم مع اولادهم، عندما يصب الاهل غضبهم واحباطاتهم في العلاقة مع الاولاد، جريمة معتادة نراها كل يوم. اسهل شخص واسرع شخص استطيع أن أصب في إحباطاتي هم أولادي، بدون أن تدري مادة أو تقرر، نجدها تحاكي في شخصيتها شخصية أمها تماما دون أن تدري، وربما دون أن تختار، وربما كل هذا يحدث في طبقات عميقة من اللاوعي. نجدها تحاكي أمها، تعيد القصة مرة أخرى. أمها التي هي تمقطها تجد نفسها تحاكي شخصيتها، وللأسف نجد التاريخ يعيد نفسه، ونجد المبدأ الإلهي يحقق نفسه، أن ذنوب الآباء تفتقد في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. نجدها تصاب بنوبات عنف، تصبح تقريبا كالكلب المسعور ضد ابنها، تضربه، تقذف أشياء عليه، تعنفه، تنظر الى وجهه وعيناها تمتليان بالغضب والثورة، تطلق عليه شرارات المرارة والحقد، صرخات الضيق. مدة عبرت انه سامي ابنها في سن 7 سنوات كان بيعبر عن خوفه تماما كما حدث معها هي، كان بيعبر عن خوفه انه خايف ان هي تموت، كان بيطرح المدرسة ومش عايز يروح المدرسة، كان يقاوم هذا، وظلت مقاومته للمدرسة غير مفهومة لا المجدة ولا لزوجها. اكتشف المعالج أن السامي يعيد القصة مرة أخرى، التاريخ مرة أخرى. كان يخاف أن يذهب للمدرسة لئلا يعود ولا يجد أمه، لأن مجدة كانت تتفوه بنفس ما تفوهت به أمها دون أن تدري يريد أموت، يريد ربنا ياخدني وارتاح، أنا همشي واسيب البيت ليكم، محدش هيعرف طريقي. نفس كلمات الأم، نفس الكلمات التي هي تمططها. التاريخ يعيد نفسه. أحب أقول هنا بين قوسين إنه مجدة وأي أم لا تدرك مدى تأثير هذه الكلمات على الأطفال، أقول أيضا بين قوسين إن في معظم بيوتنا نجد الوالدين يقوموا بتهديد الأطفال بشتى الوسائل ولا يدركوا الأبعاد السلبية القاتلة الرهيبة لكلماتهم، لا يدركوا مقدار الخوف والقلق وعدم الأمان الذي يحدثوه في أولادهم عندما يتفوهوا بكلمات مثل هذه. في النهاية نرى في هذا المثل مثل مجدة انها تألمت، نرى حقيقة مخيفة لابد ان نتوقف امامها كزوج وزوجة كوالدين، حقيقة مخيفة هو ان الام مجدة تألمت، اختل توازنها، اهتز كيانها في الصغر في الصمت، لم يدري به احد، لم تتفوه به، لم يدركه شخص، لم تدركه حتى هي نفسها، حتى هي نفسها لم تدركه، في صمت الى ان جاءت الى المعالج. كل هذا هي لا تدري اي شيء عن ما يدور في داخلها، كل ما تدري به انها عصبية متوترة متشائمة حلقة خائفة فقط. الطفل لا يتحدث عن ما بداخله، الدمار والتدمير يحدث في داخله في صمت، هو صامت لا يتكلم. ونحن كأهل أو كمراقبين لهذه العائلة هذه الأسرة نعتقد أن كل شيء على ما يرام، لأنه لا تظهر عليه أي أعراض واضحة للمرض، أو هكذا نعتقد أنه لا توجد أعراض واضحة للمرض. لكن يؤكد لكم أن الأعراض موجودة للشخص الذي له عين مدربة، الأعراض لا يمكن أن تكون غير موجودة، هي موجودة حتى إن كان الطفل يصمت، الأعراض موجودة لأن اهتزاز كيانه لابد أن يكون في يوم من الأيام ولو للحظات قليلة، وعندئذ لابد أن يكون المراقب واقف وينظر بتدقيق ليعرف ويتعرف أن هناك اهتزاز في هذا الكيان. احد دارسي الانسان اسمه جون بالدي قال العبارة دي: عندما يتشاجر الابوان فان هناك دائما خطرا واردا داخل الطفل بأن أحدهما سيهجر المنزل. يقول بالدي: أن الأولاد يسمعوا مقدارا أكبر مما يعتقده الأهل، ويقوم عقلهم الصغير بتفسيرات قد تكون اخطر واسوأ من حقيقة الامر. لكننا نجد الاهل في سذاجتهم يقولوا في انفسهم عندما يسمعوا كلمات جون بالدي يقولوا الكلمات دي بلغة دارجة. هو ده معقول؟ معقول الطفل مخه يروح للحاجات دي ان احنا هنسيب البيت ولا هنسيب بعض ولا هنموت ولا ده احنا مش قاصدين حاجة، دي خناقة هتعدي، ده الملح والفلفل بتاع الزواج. يقول بالدي انا في حواره مع الاهل حتى المتعلمين منهم يقوموا بسذاجة وبجهل في وضع تعليلات وتفسيرات غريبة لسلوك الطفل، تعليلات وتفسيرات بعيدة عن ما يفعلوهم، انه في حاجة غلط فيه، هو في حاجة غلط فيه. مرة كنت في حوار مع اب ابنه ابتدى مش عايز يروح المدرسة، ابتدى يسرق، ابتدى يتعرف على شلة بيعمل معهم حاجات مش كويسة، ابتدى يبقى عصبي في البيت، ابتدى يبكي لأتفه الأسباب. وبسأل تفكر ايه السبب، ايه اللي وصله للوضع ده؟ ايه كانت الإجابة؟ هو أسوأ أكيد، يمكن مش بينام كويس، أكيد في حاجة في المدرسة مضايقة، أكيد في حد من أصحابه بيقول عليه حاجات وحشة، تعالوا نروح المدرسة ندور على السبب. تفتكروا كان فين السبب؟ مش محتاجين نروح بعيد، السبب موجود قدامنا، قاعد على الكرسي قدامنا، مش عايزين ندور في حتة تاني، السبب موجود. هذه التعليلات في رأي بالدي تعليلات جاهلة وتهرب من مواجهة الحقيقة رغبة في تبرئة النفس، انه انا كأب او ام انا كويس، انا كويس، انا ما عنديش حاجة غلط. كنت في حوار مع اخر حاجة اقولها مع احد الازواج في شجار بينه وبين زوجته وعدم الوفاق لمدة 15 سنة، وفي مشاجرات وخناقات وضرب وسداب وكل الحاجات التبديلات الجميلة بتاعت الزواج. اول سؤال لي، تفكر هل في خلافات زوجية؟ نعم في خلافات زوجية جامدة. طيب تفتكر ايه الدور اللي انت بتساهم بيه في هذه الخلافات؟ ما كانش لها اي سبب عنده، هو مفيش اي دور، الدور مش عنده خالص، الدور دايما في الطرف الاخر، الطرف الاخر هو دايما السبب. بعد ساعة من الحوار لقينا على الاقل 4 اسباب، لكنه عاش 46 سنة من حياته عمره ما دخل جوا نفسه يفحص نفسه ان انا فعلا في حاجة غلط. 46 سنة ممكن انسان يعيش مع نفسه يعتقد ان هو ما عنديش حاجة غلط، ان الغلط دايما في الشخص الاخر، هل ده ممكن؟ نعم ممكن. أشكركم لاستماعكم. في سؤال موجود هنا حول أراه، ولو كان في سؤال آخر يبقى كويس، لو الأسئلة كانت بالذات تنصب على محاضرة النهاردة. في في سؤال هنا او سؤال نمرة 2 قبل نمرة 1، لماذا يتجه الاباء الى العنف مع انهم لم يعاملوا في صغارهم بهذه الطريقة العنيفة؟ الاتجاه الى العنف مع الابناء له سبب من سببين. السبب الاول، حتى لو ما كنتش عملت بنفس العنف في الصغر، السبب الاول هو الاحباط. انا هناك احباطا ما في حياتي، في frustration، في discouragement، وانا بنقل ساحة المعركة من حياتي الى حياة الطفل. ده نمرة واحد. نمرة 2، العنف يكون نتيجة لاقتناع بمبدأ معين في التربية، ان المبدأ الامثل للتربية اني اكون عنيف مع اولادي، ان انا لازم اعملهم بقسوة عشان يطلعوا مستقيمين وفردين اسمهم، ولو كان ولد يطلع راجل، ولو كانت بنت تطلع خاضعة وجميلة. فالعنف مع الاولاد ان ما كانش مصاحبه عنف في الصغر، في رأيي دول السببين، اما اقتناع بمبدأ معين في التربية وده اقتناع خاطئ، او هناك احباط في الحياة. كيف نعالج التأثير السلبي للقهر النفسي، القهر النفسي للطفل الذي يحدث نتيجة الإهانة، للإهانة والضرب؟ كيف نعالج التأثير السلبي للقهر النفسي للطفل الذي يحدث نتيجة الإهانة والضرب؟ السؤال كيف نعالج، مين اللي هيعالج؟ ما اعتقدش الصديق هيعرف يعالجه. مين اللي هيعالج؟ اذا كان هناك معالج نفسي او مشير كونسلر يعرف يعالج. وطبعا مش هنقدر نخش فيها دلوقتي في كيفية العلاج، لان دي قصة كبيرة، وحسب القهر ونوعيته. فإذا كان الأهل هم اللي هيعالجوا فدي قضية أخرى، ولابد أن تبدأ أن الأهل يقفوا ويتعرفوا عن اللي هو عن اللي هم بيعملوه ويكتبوه 1 2 3 4 5. إحنا بنعمل كده. نمرة 2، بقترح عليهم أنهم يروحوا يعترفوا لأولادهم بهذا الخطأ. احنا غلطنا في حقك، احنا اذنبنا في حقك، احنا اسفين، انا اسف ان انا عملت في حياتك، انا مخطئ. نمرة 3، ابدأ في تغيير المسار. اذا كنت بهينه فما هنوش، اذا كنت بضربه ما بضربوش، اذا كنت بقارن بينه وبين حد تاني اتوقف عن هذا. اذا كنت دول الخطوات الثلاثة في رأيي. هذول النقطة بين قوسين، اوعى تعتقد انك عندما تذهب الى ابنك وتعترف له انك اخطأت في حقه، ان هذا محدد لكرامتك او لمكانتك كاب او ام. اوعى تعتقد هذا. اذا عملت ده بطريقة تربوية صحيحة واخترت كلماتك بطريقة تربوية صحيحة، اؤكد لك ان هذا اول خطوة في الشفاء، اول خطوة في تخلصه من الاثار السلبية بطريقة معينة للاعتراف دوت، وطلب السمح، المغفرة في طريقة معينة، في اسلوب معين، في كلمات معينة، مش اي حاجة تنفع. بمعنى مش هينفع اروح اقول له انا اسف بس انا عملت كده عشان انت كنت ولد وحش، ده مش هينفع. انا اسف بس انا عملت كده عشان انا حاولت انقذك من الفساد، مش هينفع. في طريقة معينة للحوار وللاعتراف ولطلب الصفح والمغفرة.
هل يصح ان الاب والام يطلبوا الصفقه المغفره من اولادهم؟ نعم، ما اقوله عكس كل ما يحدث في مجتمعنا. انا عارف كده، انا عارف ان في ناس هتبص لي اني هرتقط، اني كاب او ام اذهب لابني اقول له ابنتي انا اسف انا اخطات في حقك، انا تصرفت برعونه انا اسف. اتذكر اليوم اللي عملت كده مع ابني فيه، النظره في عينيه، مقدار الحب، مقدار الاقتراب اللي حدث بينا لا يوصف لا يوصف. انا ما نزلتش في عيني، بالعكس انا ارتفعت في عيني. انا علمت درس مهم في الحياه، درس مهم قوي. ما الفرق بين التاديب لتكوين شخص سوي والعنف الذي يهز كيان الطفل؟ السؤال دوت هيندرج تحت اسلوب التاديب. في اسلوب سوي للتاديب، اذا كان عندنا وقت عشان نتكلم عليه هياخد حوالي 45 دقيقه. اذا كان في وقت عندنا في السيمينار ده هنتكلم عليه. انا مش حاطط له بند، لكن اذا سمح الوقت هتكلم عن الطريقة المثلى للديسيبلين للتأديب. في طريقة مثلى. سؤال تاني هو نفس السؤال اللي عرناه قبل كده، اذا كان الطفل وصل الى الاهتزاز النفسي فما هي الطريقة الصحيحة للتعامل معه لتصحيح ذلك؟ الطريقة الصحيحة انا قلت اول حاجة الاهتزاز النفسي جاي من ابوين، اذا لابد ان نصل للابوين لنتعامل معهم، لابد ان يتعرفوا على الاسباب. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، يشوف الاهتزاز النفسي اللي فيه شكله ايه، ايه ابعاده، وهناك طريقة تربوية حسب الاهتزاز النفسي اقدر اتناول بيها الوضع اللي هو فيه. ما نقدرش نقول هنستعمل ايه او اني طريقة، لان احنا مش عارفين الاهتزاز النفسي ايه ابعاده. سؤال اخير، تفتكر انسب سن اودي في بنتي الحضانة ايه؟ دلوقتي عمرها سنتين، هل ده مناسب ولا انا بوصل لها رسالة بالترك والاهمال؟ بترك الإيمان بدري. السؤال دوت بيختلف عليه دارسي الإنسان. في بعض الناس بتقول كويس إن الطفل يفضل مع الأم إلى فترة دخول المدرسة. أنا بتكلم آراء علمية الآن، إذا كلم رأيي. في رأي بيقول ان احنا لابد ان الطفل يفضل على الاقل اول سنتين من العمر مع الام. في رأي تاني وبعد كده يروح حضانة. في رأي تاني بيقول ممكن يفضل، ممكن يروح حضانة في الشهور الاولى، يعني بعد 3-4 اشهر بشروط. لو اخذنا الرأي الاول، انا اسف، اخذنا الرأي الاول واضح وانا ما عنديش عليه تعليق. الرأي الاول ان انا لو وديت ابني طفلي في شهود، هؤلاء دارسي الناس هم اللي بيقولوا الرأي ده، بيقولوا في الشروط. ايه هو اهم شرط؟ اهم شرط هو وجود بديل للأم في الحضانة. نحط تحت كلمة بديل للأم خطوط كثيرة، لازم يكون في بديل، وهذا البديل له مواصفات، وهذا البديل لابد أن يكون له تركيز واهتمام شخصي وفردي مع الطفل. فهي صعبة معقدة. فالناس اللي هم بيقولوا لنا نوديه بعد شهور بيحطوا شروط،
في رأيي أنا الخاص الشروط دي صعب توفرها في دور الحضانة الموجود. الواقع بيقول لنا انه الحضانة ادوار الحضانة مش هتقدر تدينا بديل الام. في بعض ادوار الحضانة تقدر تجد لنا بديل، لكن دي حاجات معدودة على الاصابع في العالم، وكانت بتستخدم كتجربة. فكانوا بيخلوا كير تيكر، بيسمى كير تيكر، مع 3 children maximum، 3 اطفال مع 1 كير تيكر، وقعد معاهم كل الوقت ولهم مواصفات. المواصفات دي لازم يتدرب عليها يتعامل بها. ففي قصة طويلة. انا عارف انا لم اريد ان اجيب على السؤال ده بالتحديد، لانه زي ما شفت هناك اراء وما فيش اجابة قاطعة. انا شخصيا بميل ليه، اعتقد انه الشهور الاولى مهمة جدا في حياة الطفل بالنسبة لعلاقته بالام، مهمة جدا جدا، very important. اشكركم للاستماع. Thank you.